بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالسهام والتسمية عند الرمي. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح. الصيد مصدر للفعل صاد، يصيد صيدا، وهو اقتناص الحيوان. ويطلق الصيد على المصيد، أي الحيوان الذي صيد، تسمية للمفعول باسم المصدر. والمراد بكتاب الصيد أي الأحكام التي تتعلق به، مما سيأتي ذكره في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قوله والذبائح أي الأحكام التي تتعلق بالذبائح، من حيث صفة الذبح وآلته كيف تكون، وطريقة الذبح والتسمية ونحو ذلك من الأحكام، مما أيضا سيأتي ذكره في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وحكم الصيد أنه جائز، جاءت النصوص والدلائل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دالة على جوازه إذا كان للحاجة. يصطاد، يكون محتاجا لأن يأكل من هذا الصيد. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أما إذا كان يصطاد للهو أو اللعب، أو يتخذ الصيد غرضا له حتى ينظر في مهارته في الصيد أو نحو ذلك، فإنه قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذ الحيوان غرضا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. فهذا فيه نهي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الصيد للأكل لحاجة الإنسان إليه فإنه مباح، بل قال بعض أهل العلم إن الصيد أفضل المأكول، قال بعض أهل العلم أن الصيد أفضل المأكول، وقيل إنه هو الذي لا ليس فيه أدنى شبهة ولا أقل شبهة. قال: باب الصيد بالسهام والتسمية عند الرمي. السهام آلة معروفة وهي مما يصاد به، والتسمية لا بد منها عندما يطلق السهم، عندما يطلق السهم يسمي، وعندما أيضا يطلق أو يرسل الحيوان المعلم يسمي، فالتسمية عند إطلاق السهم وعند الذبح عند التذكية وعند الأكل، في هذه المواطن كلها مطلوبة التسمية، وجاءت النصوص الشرعية مؤكدة عليها. قال: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك، أي المعلم كما في بعض الروايات الحديث، إذا أرسلت كلبك أي المعلم، أي الذي علم أن يصطاد، فينطلق إذا أرسله ويقف إذا استوقفه ويمسك الذبيحة ويبقيها لصاحبها، درب على هذا الشيء وميز بينه وبين غيره، ميز بينه وبين غيره. إذا أمسك الكلب المعلم الحكم يختلف عن غير المعلم. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، يعني عندما ترسله وقت إطلاقك له خلف المصيد تذكر اسم الله، أي تسمي، تقول بسم الله. فإن أمسك عليك، إن أمسك عليك، هناك فرق بين ما يمسك الكلب المعلم لنفسه أو يمسك على نفسه وبين ما يمسك على صاحبه، وفي الآية المتقدمة: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، إن أدركته حيا فاذبحه، أي ذكه مع التسمية، وإن أدركته قد قتل، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، إن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حالتين لإمساك الكلب للصيد: إما أن يمسكه ويدركه صاحب الصيد حيا فيذكيه، وإما أن يدركه قد قتل ولم يأكل منه بشرط المتقدم أن يكون هو الذي أرسله وأمسكه له، أمسكه عليه، فإنه يأكل منه في هذه الحالة، يسمي ويأكل. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. لماذا؟ لأن اجتمع هنا مبيح وحاضر، اجتمع مبيح وحاضر، احتمال يكون أن الذي أمسكه كلبه فهذا مبيح للأكل، واحتمال أن يكون الذي أمسكه الكلب الآخر وهذا حاضر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل هذا من اتقاء المشتبهات، هذا من اتقاء المشتبهات، لأن هذا أصبح مشتبه لما رأى وعنده كلبه وكلب آخر ولا يدري أي الكلبين الذي أمسك أكلبه أم الآخر، فإنه لا يأكل منه. لماذا؟ لأن احتمال يكون الذي أمسكه الكلب الآخر وليس كلبه، فهذا من ترك الأمور المشتبهة، لأنه لا يدري أي الكلبين الذي أمسكه. قال: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عند الرمي بالسهم، ومثله أيضا الصيد بالبندقية عندما يطلق الطلقة للصيد يسمي يقول بسم الله، والنصوص جاءت مؤكدة على ذلك. قال: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، يعني رميته واختفى الصيد، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. إن غاب عنك يوم اختفى ولم تجد فيه إلا أثر سهمك، ما وجدت فيه أي أثر آخر، قال: فكل منه إن شئت، يعني إن طابت نفسك ورغبت بذلك. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنه اجتمع فيه مثل ما تقدم أمران: مبيح وحاضر. المبيح احتمال أن يكون من السهم الذي أصابه به، والحاضر أنه مات في الماء غريقا، احتمال أن يكون مات من الماء غرقا. فالترك هنا أيضا مثل ما تقدم ترك للأمور المشتبهة، لأنه أصبح مشتبه، احتمال يكون من إصابة السهم سهمه، واحتمال أن يكون من الغرق الذي حصل له بسقوطه في الماء، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحديث: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، إن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، ذكرنا أن هذا من المتشابه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليل للنهي في حديث عدي الآتي، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك. وهذا أيضا ما يبين أهمية التسمية، وأن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل منه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصيد بالقوس والكلب المعلم وغير المعلم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني بالذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل.
قال: باب في الصيد بالقوس والكلب المعلم وغير المعلم. هذه ثلاث يصاد بها، وكل منها لها حكم: الصيد بالقوس، والصيد بالكلب المعلم، والصيد بالكلب غير المعلم. كل منها لها أحكام تأتي في هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد، هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكام تمس إليها الحاجة في أرض قومه، وهذا باب من العلم شريف جدا وعظيم، وفيه نصح للقوم، نصح لقومه ينظر في الحكم الذي تمس الحاجة إليه في بلده فيتفقه فيه ويسأل عنه حتى ينتفع هو وينفع قومه. هذا باب شريف من أبواب العلم. فهذا أبو ثعلبة رضي الله عنه يسأل عن أحكام تمس الحاجة إلى معرفتها في أرض قومه. الأول منها يتعلق بأن الأرض التي هم فيها أرض قوم من أهل الكتاب ومختلطين معهم، فقد يحتاجون في بعض الأوقات إلى آنيتهم، فهل لنا يقول أن نأكل في آنيتهم؟ الأمر الثاني أنهم في أرض صيد، فيتفقه في بعض الأحكام التي تتعلق بالصيد. قال أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني بالذي يحل لنا من ذلك، أخبرني بالذي يحل لنا من ذلك فيما يتعلق بالآنية أو فيما يتعلق بالصيد بالأنواع التي ذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه على هذا السؤال العظيم: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، أي تحتاجون إلى آنيتهم لتأكلوا فيها، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، يعني لا تأكلوا فيها إلا إذا كان هناك يعني حاجة أو ضرورة تدعو إلى ذلك، لم تجدوا غيرها، لأنهم يأكلون فيها ميتة، يأكلون فيها خنزير، يشربون فيها خمر إلى غير ذلك. فقال لا تأكلوا فيها إلا إذا لم تجدوا غيرها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. إذن أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يأكلوا بآنية أهل الكتاب، أن يأكلوا في آنية أهل الكتاب بشرطين، أباح لهم ذلك بشرطين. الشرط الأول ألا يجدوا غيرها، معنى ذلك أنهم إن وجدوا غيرها ليس لهم أن يأكلوا في تلك الآنية. الشرط الثاني أن يغسلوها قبل أن يأكلوا فيها، قال اغسلوها ثم كلوا فيها، فأباح لهم ذلك بشرطين. قال وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل، ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل. التسمية تكون عند الإرسال، تكون عند الإرسال، إرسال القوس، يقول بسم الله وهو يرسل القوس، ويسمي أيضا عند الأكل، ويسمي عند الأكل، فيسمي عند إرسال القوس مثل ما تقدم معنا، قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، قال فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل، فالتسمية تكون عند الأكل وتكون أيضا عند الإرسال. قال وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل، وأيضا فيما يتعلق بالكلب المعلم تكون التسمية عند الإرسال مثل ما تقدم في حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، وتكون عند الأكل، وتكون عند الأكل. وتقدم التفصيل في حديث عدي أن الكلب المعلم قد يدرك صاحب الكلب الصيد حيا، فإنه يذكيه يسميه ويذكيه، وقد يدركه قد قتل ولم يأكل منه، ولم يأكل منه. إذا أدركه قد قتل ولم يأكل منه، هذه علامة بينة أنه أمسكه لمن؟ أمسكه على صاحبه، فكلوا مما أمسكنا عليكم. إنه لو أمسكه لنفسه أكله، لكنه يبقيه حيا أي أمسكه على صاحبه. قال: وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، يعني إن أدركه ميتا لا يأكل، إن أدركه ميتا لا يأكل، حتى ولو لم يأكل منه الكلب لا يأكل. وهذا فرق بين الكلب المعلم وغير المعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب.
قال: فأدركت ذكاته فكل، أي تذكيه، تسمي وتذكيه إذا أدركته حيا، تقول بسم الله وتذكيه وتأكل منه، أما إن أدركته ميتا فلا تأكل. نعم.
قال رحمه الله: باب الصيد بالمعراض والتسمية عند إرسال الكلب. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. فقلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره.
ثم قال: باب الصيد بالمعراض والتسمية عند إرسال الكلب. الصيد بالمعراض، المعراض عصا طويلة ورأسها محدد، رأسها حاد مثل الرمح، وإذا أطلقها رماها فأصابت الصيد بالمحدد، فإنها تخرق الجسم وتنهر الدم. وأما إذا أصابت الصيد بعرضها، إذا أصابت الصيد بعرضها فإنها وقيدة كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تؤكل. فعدي رضي الله عنه في هذا الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، يعني ما يصاد بالمعراض. ولما كان الذي يصاد بالمعراض على حالتين، على حالتين: إما أن يصيب الرمية، يصيب الصيد بالجهة المحددة فيخرق وينهر الدم، وإما أن يصيبه بالعرض فيقتله بالثقل بالقوة التي أصابته دون أن ينهر دما. فلما كان على حالتين جاء التفصيل في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أصاب بحده فكل، إذا أصاب بحده فكل، لأنه بهذه الطريقة يكون مما أنهر الدم، يعني أخرج الدم. وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد، إذا أصاب بعرضه فقتل، إذا أصاب بعرضه قد يقتل وقد لا يقتل، قد يضعف سرعة الصيد ويدركه حيا ويذكيه، وهذا لا حرج. لكن إن أصابه بعرضه إصابة قاتلة فقتل فإنه وقيد، والوقيد مما جاء النهي عن أكله في القرآن، والموقودة، الوقيد هي الموقودة، والمنقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل، تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كان تضرب بلوح من الخشب تضرب به حتى تموت، هذه وقيدة ما يحل، لا يحل أكلها. قال وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد، أي لا يحل أن تأكل منه لأنها موقودة. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، يعني الصيد بالكلب، قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وهذا فيه اشتراط التسمية عند الإرسال، فإن أكل منه فلا تأكل. لماذا؟ قال فإنه إنما أمسك على نفسه، فإنه إنما أمسك على نفسه. وتقدم معنا في الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذا كان أمسكه على صاحبه يأكل منه، أما إذا أمسكه لنفسه لا يأكل منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما أمسكه على نفسه، أي ليأكل منه هو. قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه، إن كان يدري يتابع الصيد من بعد وعرف أن الذي أمسكه كلبه هذا واضح، لكن إن اختفى عنه وراء كثيب أو وراء أشجار ثم لما وصل إلى مكانه وجد كلبه وكلبا آخر ولا يدري أي الكلبين الذي أمسكه، قال فلا أدري أيهما أخذ، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولا ولم تسمي على غيره، فهذا مشتبه. وفي الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
قال رحمه الله باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن.
ثم أورد هذه الترجمة باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، ثم وجده فما الحكم؟ أورد حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، ثلاث أي ثلاث أيام، يعني رماه بسهم واختفى الصيد ثم بعد ثلاث أيام وجد الصيد ورأى علامة السهم لأنها أصابته، فعرف أن الموت الذي حصل لهذا الصيد بسبب هذا السهم. والصيد عندما يرمى أحيانا تكون الإصابة قاتلة لكن ليست في الحال، فيبقى معه شيء من النشاط يسرع ويركض يجري ثم يختفي ويموت، يبدأ يدركه الموت بعد مسافة فلا يجده صاحب الصيد، قد يجده بعد أيام بعد يوم بعد يومين، يعرف أنه أصاب يبحث عنه يتحرى فيجده بعد أيام، فيسأل إذا أدرك صيده بعد ثلاث، أدرك صيده بعد ثلاث. قال فكله ما لم ينتن، ما لم ينتن أي ما لم تنبعث منه رائحة نتنة، رائحة نتنة، رائحة غير طيبة عفنة، إذا انبعثت منه هذه الرائحة قال كله ما لم ينتن، ما لم ينتن. التقييد في الحديث بكونه لم ينتن، ما لم ينتن، يدل على أنه لو زاد على ثلاث ليالي، لو زاد على ثلاث ليالي ولم ينتن يكون مباحا، يكون مباحا، لأنه إذا كان الوقت أو الزمان في زمن البرد الشديد في زمن البرد الشديد قد تمتد المدة، قد تمتد المدة بعدم الإنتان، وإذا كان الحر الشديد قد تقل أيضا. فقيده بماذا؟ قال ما لم ينتن، قال ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن. فالتقييد بكونه لم ينتن يدل على أنه لو زاد على 3 ليالي ولم ينتن يكون مباحا، يكون مباحا. وإن قل عن 3 وأنتن، إن قل عن 3 وأنتن يعني وجده بعد 2 وقد أنتن، لم يكن مباحا، لأن الحكم علق بماذا؟ لأن الحكم علق بقوله لم ينتن. نعم.
قال رحمه الله: باب إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة رضي الله عنه فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع.
يؤجل إلى اللقاء القادم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح. باب الصيد بالسهام والتسمية عند الرمي. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح. الصيد مصدر للفعل صاد، يصيد صيدا، وهو اقتناص الحيوان. ويطلق الصيد على المصيد، أي الحيوان الذي صيد، تسمية للمفعول باسم المصدر. والمراد بكتاب الصيد أي الأحكام التي تتعلق به، مما سيأتي ذكره في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قوله والذبائح أي الأحكام التي تتعلق بالذبائح، من حيث صفة الذبح وآلته كيف تكون، وطريقة الذبح والتسمية ونحو ذلك من الأحكام، مما أيضا سيأتي ذكره في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وحكم الصيد أنه جائز، جاءت النصوص والدلائل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دالة على جوازه إذا كان للحاجة. إذا كان للحاجة يصطاد، يكون محتاجا لأن يأكل من هذا الصيد. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أما إذا كان يصطاد للهو أو اللعب، أو يتخذ الصيد غرضا له حتى ينظر في مهارته في الصيد أو نحو ذلك، فإنه قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذ الحيوان غرضا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. فهذا فيه نهي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الصيد للأكل لحاجة الإنسان إليه فإنه مباح، بل قال بعض أهل العلم إن الصيد أفضل المأكول، قال بعض أهل العلم أن الصيد أفضل المأكول، وقيل إنه هو الذي لا ليس فيه أدنى شبهة ولا أقل شبهة. قال: باب الصيد بالسهام والتسمية عند الرمي. السهام آلة معروفة وهي مما يصاد به، والتسمية لا بد منها عندما يطلق السهم، عندما يطلق السهم يسمي، وعندما أيضا يطلق أو يرسل الحيوان المعلم يسمي، فالتسمية عند إطلاق السهم وعند الذبح عند التذكية وعند الأكل، في هذه المواطن كلها مطلوبة التسمية، وجاءت النصوص الشرعية مؤكدة عليها. قال: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك، أي المعلم كما في بعض الروايات الحديث، إذا أرسلت كلبك أي المعلم، أي الذي علم أن يصطاد، فينطلق إذا أرسله ويقف إذا استوقفه ويمسك الذبيحة ويبقيها لصاحبها، درب على هذا الشيء وميز بينه وبين غيره، ميز بينه وبين غيره. إذا أمسك الكلب المعلم الحكم يختلف عن غير المعلم. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، يعني عندما ترسله وقت إطلاقك له خلف المصيد تذكر اسم الله، أي تسمي، تقول بسم الله. فإن أمسك عليك، إن أمسك عليك، هناك فرق بين ما يمسك الكلب المعلم لنفسه أو يمسك على نفسه وبين ما يمسك على صاحبه، وفي الآية المتقدمة: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، إن أدركته حيا فاذبحه، أي ذكه مع التسمية. وإن أدركته قد قتل، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، إن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حالتين لإمساك الكلب للصيد: إما أن يمسكه ويدركه صاحب الصيد حيا فيذكيه، وإما أن يدركه قد قتل ولم يأكل منه، بشرط المتقدم أن يكون هو الذي أرسله وأمسكه له، أمسكه عليه، فإنه يأكل منه في هذه الحالة، يسمي ويأكل. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. لماذا؟ لأن اجتمع هنا مبيح وحاضر، اجتمع مبيح وحاضر، احتمال يكون أن الذي أمسكه كلبه فهذا مبيح للأكل، واحتمال أن يكون الذي أمسكه الكلب الآخر وهذا حاضر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل هذا من اتقاء المشتبهات، هذا من اتقاء المشتبهات، لأن هذا أصبح مشتبه لما رآه وعنده كلبه وكلب آخر ولا يدري أي الكلبين الذي أمسك، أكلبه أم الآخر، فإنه لا يأكل منه. لماذا؟ لأن احتمال يكون الذي أمسكه الكلب الآخر وليس كلبه، فهذا من ترك الأمور المشتبهة، لأنه لا يدري أي الكلبين الذي أمسكه. قال: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عند الرمي بالسهم، ومثله أيضا الصيد بالبندقية عندما يطلق الطلقة للصيد يسمي يقول بسم الله، والنصوص جاءت مؤكدة على ذلك. قال: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، يعني رميته واختفى الصيد، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. إن غاب عنك يوم اختفى ولم تجد فيه إلا أثر سهمك، ما وجدت فيه أي أثر آخر، قال: فكل منه إن شئت، يعني إن طابت نفسك ورغبت بذلك. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنه اجتمع فيه مثل ما تقدم أمران: مبيح وحاضر. المبيح احتمال أن يكون من السهم الذي أصابه به، والحاضر أنه مات في الماء غريقا، احتمال أن يكون مات من الماء غرقا. فالترك هنا أيضا مثل ما تقدم ترك للأمور المشتبهة، لأنه أصبح مشتبه، احتمال يكون من إصابة السهم سهمه، واحتمال أن يكون من الغرق الذي حصل له بسقوطه في الماء، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحديث: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، إن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، ذكرنا أن هذا من المتشابه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليل للنهي في حديث عدي الآتي، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك. وهذا أيضا ما يبين أهمية التسمية، وأن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل منه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصيد بالقوس والكلب المعلم وغير المعلم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني بالذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل.
قال: باب في الصيد بالقوس والكلب المعلم وغير المعلم. هذه ثلاث يصاد بها، وكل منها لها حكم: الصيد بالقوس، والصيد بالكلب المعلم، والصيد بالكلب غير المعلم. كل منها لها أحكام تأتي في هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد. هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكام تمس إليها الحاجة في أرض قومه، وهذا باب من العلم شريف جدا وعظيم، وفيه نصح للقوم، نصح لقومه ينظر في الحكم الذي تمس الحاجة إليه في بلده فيتفقه فيه ويسأل عنه حتى ينتفع هو وينفع قومه. فهذا باب شريف من أبواب العلم. فهذا أبو ثعلبة رضي الله عنه يسأل عن أحكام تمس الحاجة إلى معرفتها في أرض قومه. الأول منها يتعلق بأن الأرض التي هم فيها أرض قوم من أهل الكتاب ومختلطين معهم، فقد يحتاجون في بعض الأوقات إلى آنيتهم، فهل لنا يقول أن نأكل في آنيتهم؟ الأمر الثاني أنهم في أرض صيد فيتفقه في بعض الأحكام التي تتعلق بالصيد. قال أصيد بقوس، أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني بالذي يحل لنا من ذلك، أخبرني بالذي يحل لنا من ذلك فيما يتعلق بالآنية أو فيما يتعلق بالصيد بالأنواع التي ذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه على هذا السؤال العظيم: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، أي تحتاجون إلى آنيتهم لتأكلوا فيها، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، يعني لا تأكلوا فيها إلا إذا كان هناك يعني حاجة أو ضرورة تدعو إلى ذلك، لم تجدوا غيرها، لأنهم يأكلون فيها ميتة، يأكلون فيها خنزير، يشربون فيها خمر إلى غير ذلك. فقال لا تأكلوا فيها إلا إذا لم تجدوا غيرها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. إذن أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يأكلوا بآنية أهل الكتاب، أن يأكلوا في آنية أهل الكتاب بشرطين، أباح لهم ذلك بشرطين. الشرط الأول ألا يجدوا غيرها، معنى ذلك أنهم إن وجدوا غيرها ليس لهم أن يأكلوا في تلك الآنية. الشرط الثاني أن يغسلوها قبل أن يأكلوا فيها، قال اغسلوها ثم كلوا فيها، فأباح لهم ذلك بشرطين. قال وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل، ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل. التسمية تكون عند الإرسال، تكون عند الإرسال، إرسال القوس، يقول بسم الله وهو يرسل القوس، ويسمي أيضا عند الأكل، ويسمي عند الأكل، فيسمي عند إرسال القوس مثل ما تقدم معنا، قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، قال فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل. فالتسمية تكون عند الأكل وتكون أيضا عند الإرسال. قال وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل، وأيضا فيما يتعلق بالكلب المعلم تكون التسمية عند الإرسال مثل ما تقدم في حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، وتكون عند الأكل، وتكون عند الأكل. وتقدم التفصيل في حديث عدي أن الكلب المعلم قد يدرك صاحب الكلب الصيد حيا فإنه يذكيه يسميه ويذكيه، وقد يدركه قد قتل ولم يأكل منه، ولم يأكل منه. إذا أدركه قد قتل ولم يأكل منه هذه علامة بينة أنه أمسكه لمن؟ أمسكه على صاحبه، فكلوا مما أمسكنا عليكم، إنه لو أمسكه لنفسه أكله، لكنه يبقيه حيا أي أمسكه على صاحبه. قال: وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، يعني إن أدركه ميتا لا يأكل، إن أدركه ميتا لا يأكل، حتى ولو لم يأكل منه الكلب لا يأكل. وهذا فرق بين الكلب المعلم وغير المعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب.
قال: فأدركت ذكاته فكل، أي تذكي تسمي وتذكي، إذا أدركته حيا تقول بسم الله وتذكي وتأكل منه، أما إن أدركته ميتا فلا تأكل. نعم.
قال رحمه الله: باب الصيد بالمعراض والتسمية عند إرسال الكلب. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. فقلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره.
ثم قال: باب الصيد بالمعراض والتسمية عند إرسال الكلب. الصيد بالمعراض، المعراض عصا طويلة ورأسها محدد، رأسها حاد مثل الرمح، وإذا أطلقها رماها فأصابت الصيد بالمحدد، فإنها تخرق الجسم وتنهر الدم. وأما إذا أصابت الصيد بعرضها، إذا أصابت الصيد بعرضها فإنها وقيدة كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تؤكل. فعدي رضي الله عنه في هذا الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، يعني ما يصاد بالمعراض. ولما كان الذي يصاد بالمعراض على حالتين، على حالتين: إما أن يصيب الرمية، يصيب الصيد بالجهة المحددة فيخرق وينهر الدم، وإما أن يصيبه بالعرض فيقتله بالثقل بالقوة التي أصابته دون أن ينهر دما. فلما كان على حالتين جاء التفصيل في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أصاب بحده فكل، إذا أصاب بحده فكل، لأنه بهذه الطريقة يكون مما أنهر الدم، يعني أخرج الدم. وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد، إذا أصاب بعرضه فقتل، إذا أصاب بعرضه قد يقتل وقد لا يقتل، قد يضعف سرعة الصيد ويدركه حيا ويذكيه، وهذا لا حرج. لكن إن أصابه بعرضه إصابة قاتلة فقتل فإنه وقيد، والوقيد مما جاء النهي عن أكله في القرآن، والموقودة، الوقيد هي الموقودة، والموقودة هي التي تضرب بشيء ثقيل، تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كان تضرب بلوح من الخشب تضرب به حتى تموت، هذه وقيدة ما يحل، لا يحل أكلها. قال وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد، أي لا يحل أن تأكل منه لأنها موقودة. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، يعني الصيد بالكلب، قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وهذا فيه اشتراط التسمية عند الإرسال، فإن أكل منه فلا تأكل. لماذا؟ قال فإنه إنما أمسك على نفسه، فإنه إنما أمسك على نفسه. وتقدم معنا في الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذا كان أمسكه على صاحبه يأكل منه، أما إذا أمسكه لنفسه لا يأكل منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما أمسكه على نفسه، أي ليأكل منه هو. قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. إن كان يدري يتابع الصيد من بعد وعرف أن الذي أمسكه كلبه هذا واضح، لكن إن اختفى عنه وراء كثيب أو وراء أشجار ثم لما وصل إلى مكانه وجد كلبه وكلبا آخر ولا يدري أي الكلبين الذي أمسكه، قال فلا أدري أيهما أخذ، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولا ولم تسمي على غيره، فهذا مشتبه. وفي الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
قال رحمه الله باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن.
ثم أورد هذه الترجمة باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. ثم وجده فما الحكم؟ أورد حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، ثلاث أي ثلاث أيام، يعني رماه بسهم واختفى الصيد ثم بعد ثلاث أيام وجد الصيد ورأى علامة السهم لأنها أصابته، فعرف أن الموت الذي حصل لهذا الصيد بسبب هذا السهم. والصيد عندما يرمى أحيانا تكون الإصابة قاتلة لكن ليست في الحال، فيبقى معه شيء من النشاط يسرع ويركض يجري ثم يختفي ويموت، يبدأ يدركه الموت بعد مسافة فلا يجده صاحب الصيد، قد يجده بعد أيام، بعد يوم، بعد يومين، يعرف أنه أصاب يبحث عنه يتحرى فيجده بعد أيام، فيسأل إذا أدرك صيده بعد ثلاث، أدرك صيده بعد ثلاث. قال فكله ما لم ينتن، ما لم ينتن أي ما لم تنبعث منه رائحة نتنة، رائحة نتنة، رائحة غير طيبة عفنة، إذا انبعثت منه هذه الرائحة قال كله ما لم ينتن، ما لم ينتن. التقييد في الحديث بكونه لم ينتن، ما لم ينتن، يدل على أنه لو زاد على ثلاث ليالي، لو زاد على ثلاث ليالي ولم ينتن يكون مباحا، يكون مباحا، لأنه إذا كان الوقت أو الزمان في زمن البرد الشديد، في زمن البرد الشديد قد تمتد المدة، قد تمتد المدة بعدم الإنتان، وإذا كان الحر الشديد قد تقل أيضا، فقيده بماذا؟ قال ما لم ينتن، قال ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن. فالتقييد بكونه لم ينتن يدل على أنه لو زاد على 3 ليالي ولم ينتن يكون مباحا، يكون مباحا. وإن قل عن 3 وأنتن، إن قل عن 3 وأنتن يعني وجده بعد 2 وقد أنتن، لم يكن مباحا، لأن الحكم علق بماذا؟ لأن الحكم علق بقوله لم ينتن. نعم.
قال رحمه الله: باب إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة رضي الله عنه فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع.
يؤجل إلى اللقاء القادم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.